الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في الفوائد قال المؤلف رحمه الله: فوائد. الفائدة الأولى: سبق أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرط ألا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. فلو وجد عاصب أو ذو فرض يرد عليه فلا شيء لذوي الأرحام في ميراث ذوي الأرحام، يشترط فيه انتفاء هذين الأمرين: عدم وجود عاصب وعدم وجود صاحب فرض يرد عليه. لكن إذا وجد صاحب فرض لا يرد عليه فلا يمنع من ميراث ذوي الأرحام. قال: فلو هلك عن عم لغير أم وعمة، فالمال للعم بالتعصيب لا شيء للعمة، العم صاحب عصبة والعم من ذوي الأرحام، ولا ميراث ذوي الأرحام مع وجود عاصب. ولو هلك عن أخ لأم وعمة، فالمال للأخ فرضا وردا ولا شيء للعمة، هنا وجد صاحب فرض يرد عليه هو الأخ لأم، وجميع أصحاب الفروض ترد عليهم، ويستثنى من ذلك الزوجان لا يرد عليهم. وسيأتي من شيء الله الكلام على الرد في موضعه الذي ذكره المؤلف فيه بمشيئة الله. قال: فإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة لم يمنع ذلك من ميراث ذوي الأرحام، وذلك أنه يبقى بقية في التركة إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض يرد عليه، تبقى بقية من التركة، فأقرب من يأخذها هم ذوي الأرحام. قال: فإن كان صاحب الفضل لا يرد عليه وهو الزوج الزوجة لم يمنع ذلك من ميراث ذوي الأرحام، ويعطى الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا. فلو هلكت امرأة عن زوج وبنت بنت، فللزوجة النصف، هنا كم يبقى؟ يبقى النصف، ما يمكن أن يقال أن النصف يرد على الزوج، فإنه لا يرد على أحد الزوجين على ما سيأتي بيانه إيضاحا، فتبقى بقية لذوي الأرحام. قالوا: لبنت البنت النصف. ولو هلك رجل عن زوجة وبنت بنت، فللزوجة الربع، وتبقى ثلاثة أربع. ولبنت البنت النصف فرضا والباقي ردا، فهنا حصل الرد على ذوي الأرحام، أعطينا بنت البنت النصف فرضا وهي من ذوي الأرحام والباقي ردا. طيب، هذه الفائدة الأولى، وقد عرفنا أن ميراث ذوي الأرحام ينتفي بوجود العاصب، وهكذا بوجود صاحب فرض يرد عليه، ولا ينتفي بوجود صاحب فرض لا يرد عليه وهم الزوج والزوجة. قال: الفائدة الثانية: سبق أن الذكر والأنثى في باب ذوي الأرحام سواء. الذكر والأنثى في باب ذوي الأرحام سواء، وعلل الأصحاب ذلك بأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كأولاد الأم. أولاد الأم يرثون برحم مجردة، ولا في تعصيب جانب تعصيب؟ ما في جانب تعصيب، ميراثهم عن طريق الرحم المجردة، فالسواء الذكر والأنثى. وهكذا ذوي الأرحام ميراثهم بالرحم المجردة، في سواء الذكر والأنثى. قال: وعن أحمد رواية أن للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، إلا من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به. هذه رواية عن أحمد، يفضل فيها الذكر على الأنثى إلا فيما يتعلق بمن ينتسب إلى أولاد الأم فهم سواء، لأن من يدلون به يستوي الذكر والأنثى فيما يتعلق بأولاد الأم. قال: وهذه الرواية قوية الدليل، لأن ذوي الأرحام يرثون بغيرهم، فينبغي أن يعطوا حكما أدلوا به، فإن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على الأنثى، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل الذكر. فلو هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وأخته وابن أخت لأم وأخته وبنت عم شقيق، فلابن الأخت الشقيقة وأخته النصف بيستوي على المذهب، وهو ميراث الأخت الشقيقة. أو للذكر مثل حظ الأنثيين على الرواية الثانية، ولابن الأخت لأم وأخته السدس بيستوي على كلتا الروايتين، والباقي لبنت العم. والمشهور هي الرواية الأولى، وهو استواء الذكر والأنثى، وهذا هو المشهور عند أهل العلم للمعنى الذي ذكر أنهم يرثون بالرحم المجردة، فيستوي الذكر والأنثى كأولاد الأم، فلا ينظر فيما رث ذوي الأرحام إلى ذكورة ولا إلى أنوثة. ولهذا لو هلك هالك عن بنت أو عن ابن أخت شقيقة، عن ابن أخت شقيقة وعن نعم عن وعن بنت عم شقيق، فبنت أخت الشقيقة فابن نعم فابن الأخت الشقيقة يرث ميراث أنثى، يرث ميراث أنثى وهو ذكر، ويرث ميراث أنثى ولو كانت أنثى، فإنها أيضا تستوي الحال، ترث ميراث أنثى. فلا ينظر في أولاد نعم في ذوي الأرحام إلى ذكورة ولا أنوثة، والأمر في ذلك مستوى، وإنما ينظر إلى من يدلو به، ينظر إلى من يدلو به، ولا ينظر إليهم هل هم ذكور أو إناث. فالذكر والأنثى له نفس الميراث في حال انفراده أو في حال اجتماعه، في حال انفراده أو في حال اجتماعه يرث نفس الميراث. وهكذا إذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وعن بنت أخ شقيق، كيف نتعامل معهم؟ ها، بنت يعني ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق، هنا ها هنا اللي ذكرنا حظ الأنثيين. طيب من هنا الذكر؟ ها كيف البنت منزلة الأخ الشقيق، والابن منزلة الأخت الشقيقة. أي نعم، هنا ها كيف نفعل؟ هذا غير المثال الذي ذكره الشيخ العثيمين. ها كيف؟ طيب بس الآن بنت الأخ الشقيق منزلة الأخ الشقيق، يعني ما تميز عن أخ شقيق وعن من أخت شقيقة، ظهر الكلام. فيكون الأنثى أعطيناها بنت الأخ الشقيق لها كم؟ ثلثان. وابن الأخت الشقيقة له ثلث. ما هو ما هو مثل ذكر الشيخ ابن تيمية نعم يذكر الذي شرع عليه في قضية يعني هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وأخته. ابن أخت شقيقة وأخته يعني أدلون بشخص واحد. أما الآن عندنا نعم عندنا إدلاءان. كلام الشيخ ابن تيمية في إذا أدلوا بشخص واحد هنا عندنا إدلاءان، وهذا مما يقوي القول الأول القول المشهور أنه لا ينظر إلى ذكر ولا إلى أنثى. يعني الشيخ ابن تيمية ما ينازع في مثل هذه المسائل. كلام الشيخ ابن تيمية إذا أدلوا بشخص واحد، وهذا مما يقوي كما قلنا أنه لا ينظر إلى ذكور ولا إلى أنوذة في هذه القضية. الإدلاء يختلف، الإدلاء في هذه القضية يختلف. البنت أدلت بذكر والابن أدل بأنثى، فالابن يرث ميراث الأنثى والبنت ترث ميراث الذكر. ها هنا الذي حصل فيها نزاع. ها لا هو قلت كما قلنا أن الميراث ميراث الرحيم كأولاد الأم سواء. إذا كان بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق أي نعم أخته، هنا سواء يريدون ميراث الأخ الشقيق. طيب الذي يدلون به يفضل الذكر على الأنثى في نعم في ميراث الفضل والتعصيب، لكن ميراث 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 رحم. لو قلنا بالتفضيل لقلنا بالتفضيل في هذه القضية التي ذكرناها. طيب كيف نعم نعم ترث ميراث نعم ثلاث ميراث أبيها الذكر وابن الأخت نعم. طيب كيف نعم الأخ يرث أكثر من أخته. طيب وإذا اشتركوا في نعم إذا اشتركوا في نعم إذا كانوا أولاد أخ شقيق أبوهم نعم الأخوة الأشقة ميراثهم واحد ميراثهم واحد كيف؟ والآن نحن اعتبرناهم ذكور، أنزلناهم منزلة الأخ الشقيق نعم منزلة الأخ الشقيق فهم منزلة الإخوة الأشقة فيستوي الذكور والإناث، وأولئك منزلة الأخوات الشقيقات يستوي فيها الذكور والإناث بهذا الاعتبار، اعتبر أولئك أنزلناه منزلة الإخوة الأشقاء فيستوون. فالأنثى هي منزلة الأخ ما هي منزلة الأخت، منزلة الأخ الشقيق، والذكر المدي بالأخ الشقيق هو منزلة الأخ الشقيق، فهما في المنزلة سواء فبالميراث سواء. فبنت الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق هما في المنزلة سواء، ولهذا لو انفرد ابن الأخ الشقيق أخذت كل المال، ولو انفرد بنت الأخ الشقيق أخذت كل المال، فهما في منزلة واحدة. وهكذا إذا أدوا بالأخت الشقيقة فيستوى الميراث عند الانفراد، فإذا استوى الانفراد عند الانفراد فالأصل استواء عند الاجتماع، هذا هو الأصل. نعم ما هو قضية الرد؟ لا تنع ما هو على قضية الرد، على قضية الفرض. هلك عن بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق وبنت عم شقيق. لا ما تحتاج سبورة. بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق طيب وبنت وبنت عم ها الأخ الشقيق يحجب يحجب العم. طيب الآن يعني لو انفرد ابن لو انفرد بنت الأخ الشقيق إيش ميراثها بالرد ولا تأخذ جميع المال بالرد ولا بالتعصيب؟ العصبة ترث الكل بالتعصيب ما هو بالرد، الكل بالتعصيب. وإذا كان ذكر في ميراثه كذلك، فإذا انفردوا استووا يعني عند الانفراد هما في الحكم في كالشيء الواحد عند الانفراد. طيب هذا يدل على 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 استوائهما عند اجتماعهما. إذا كان الميراث مستوي عند الانفراد فيستوي عند الاجتماع كأولاد الأم، الواحد له السدس وإذا اجتمع غيره يستوون فيه يستوون فيه. فإذا كان الذكر والأنثى قد استوي عند الانفراد فلازم ذلك أن يستوي عند الاجتماع بعكس أصحاب الفروض والعصبات، فالذكر لا يستوي مع الأنثى عند الانفراد في ميراث الفرض والعصبات. عندنا الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، إذا انفرد الأخت الشقيقة فلها النصف، إذا اجتمعت مع أخيها الحال يختلف. وإذا انفرد نعم وإذا انفرد الأخ الشقيق أخذ جميع التركة، فحالهم يختلف عند الانفراد والاجتماع. أما من استوى حاله عند الانفراد والاستواء عند الانفراد فلازم ذلك أن يستوي حاله عنده الاجتماع، وهذا يدل على أنهما كالشيء الواحد لا يفرق من الذكر والأنثى. إذا كان انفراد الذكر كانفراد الأنثى فمن باب أول اجتماع الذكر مع الأنثى أن يكون على حد سواء، ما في فرق. إذا كان نعم انفراد الذكر يساوي انفراد الأنثى فاجتماع الذكر والأنثى على حد على حد سواء كأولاد الأم. إذا انفرد الذكر شأنه كشأن ما إذا انفردت الأنثى، فإذا اجتمع فهما على حد سواء، فإلحاقهم بأولاد الأم أقرب، وهو تسوية الذكر والأنثى، وهو المشهور عند أهل العلم هو تسوية الذكر والأنثى، وهو أقرب إلى القياس. أي نعم أقرب إلى القياس أن يسوى الذكر والأنثى، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. نعم هذا هو المشهور هو تسوية الذكر والأنثى، وأنه لا ينظر إلى ذكورة ولا إلى أنوثة لأنهما على حد سواء في الإرث عند الانفراد، فهكذا هما عند الاجتماع كأولاد الأم. تفضل. نعم هو يستقويها يقوي القضية، لكن فيه شيء من التأمل. نعم ها طيب النص واضح لا شك، والمعنى يقتضي الحاق من هو شبيه بهم من ذوي الأرحام. ها كيف؟ لا لا هو يتمسك في الذكر من تحضر الأنثى، إلا أنها ما هي واردة، ما هي واردة في ذوي الأرحام الآية، ما هي واردة في ذوي الأرحام. نعم في ذوي الأرحام شأنهم آخر، ما ترد فيهم هذه الآية. نعم نعم الآية واردة في أصحاب الفرض والعصبات، فلا تتناول ما تناول من يرث بالرحم. ولذلك ما قلنا في سائر المسائل لا ينظر فيها إلى ذكورة ولا إلى أنوثة. وإلا لقلنا في القضية السابقة بنت البنت وابن ابن البنت ابن البنت وكذلك بنت بنت الأخ، فقلنا هما في منزلة واحدة أولاد إخوة في مرتبة واحدة، عندنا ذكر وعندنا أنثى نجعل لهم الذكر من لحظ الأنثيين. لو كانت الآية تتناول ذوي الأرحام لو كانت الآية تتناول ذوي الأرحام قلنا هؤلاء فروع في مرتبة واحدة، بنت البنت بنت الأخ بنت الأخ وابن الأخت، فقلنا هؤلاء في مرتبة واحدة فروع ذوي الأرحام وهم فروع للأشقاء. فلو قلنا أن الآية تتناول الجميع تناولت هذه الصورة. لو قلنا أن الآية تتناول أصحاب الكروب والعصابات وتتناول من كان من ذوي الأرحام، لقلنا في هذه القضية أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعلنا لابن الأخت الشقيقة ثلثين، نعم جعلنا لابن الأخت الشقيقة ثلثين، وجعلنا أيضا لبنت الأخ الشقيق ثلثا، ولا يستحق مثل هذا. فالآية إنما هي واردة في ميراث ذوي العصبات وذوي الفروض، وأما هؤلاء فإنما يحتج العلماء لهم بعموم الآية السابقة، ورحب بعضهم أولى البعض في أصل ميراثهم وبالحديث عن موارث من لا وارث له، وما يتعلق بتفاصيل الميراث إنما أخذ بالقياس، تفاصيل الإرث إنما أخذ عن طريق القياس. والقول المشهور لعله أقرب تسوية الذكر والأنثى كأولاد الأم، فإن الواحد كما عرفنا منهم إذا انفرد الذكر منهم إذا انفرد شار، نعم كان ميراثه كميراث الأنثى عند الانفراد، فلازم ذلك أن يكون عند الاجتماع كذلك. السلام عليكم. الواحد من ذوي الأرحام إذا انفرد إن كان ذكرا فإن ميراث نفس ميراث الأنثى في طبقته إذا عدلوا بشخص واحد، عند الانفراد يحصل الاستواء في الإرث، فلازم ذلك أنه عند الاجتماع يكون كذلك كأولاد الأم. نعم هذا هو القياس الصحيح، والمسألة نعم وميراث ذوي الأرحام باعتبار التفاصيل إنما أخذ عن طريق القياس. إلى هنا والحمد لله.